الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وأهل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم آخر الأخبار تأتيكم من إذاعة طهران. إلى العناوين: الظريف يقول على أمريكا أن ترفع الحظر عن إيران بشكل فعال ومن دون شروط. إيران تعلن أن انسحابها من البروتوكول الإضافي لا مفر منه دون رفع الحظر. تحالف العدوان السعودي يرسل مرتزقة وتعزيزات جديدة إلى منطقة مأرب. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشر. جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دعوته لرفع غير مشروط لكل إجراءات الحظر التي فرضها ترامب. وجاء حديث ظريف ردا على قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من تفعيل آلية الزناد وسحب طلب فرض إجراءات الحظر الأممية على إيران. وكتب محمد جواد ظريف في تغريدة له اليوم: أقرت الولايات المتحدة بأن مساهم بومبيو بشأن القرار 2131 ليس لها أدنى شرعية قانونية، ونحن نتفق معهم على ذلك، مضيفا أنه يجب على الولايات المتحدة والتزاما منها بالقرار الدولي أن ترفع بشكل فعال وغير مشروط جميع إجراءات الحظر التي فرضها ترامب. قال مساعد رئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن إلغاء الجمهورية الإسلامية للبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي مسألة حتمية ما لم يتم رفع الحظر بشكل فاعل عن إيران. وأكد أمير عبداللهيان أن المهلة التي منحها الجانب الإيراني للولايات المتحدة والطريق الأوروبية للإيفاء بتعهداتهم لم يتبقى منها سوى أيام معدودة، مشددا على رفض الجانب الإيراني للوعود الفارغة التي قطعتها الأطراف ذاتها بهذا الخصوص. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أنه على واشنطن أن تعمل على رفع الحظر كليا عن إيران إذا أرادت إحياء الاتفاق النووي. وقال خطيب زادة في تغريدة: لا توجد مجموعة 5+1 مع انسحاب أمريكا من الاتفاق، بل توجد إيران ومجموعة 4+1 بعد أن غادر ترامب الاتفاق النووي وسعى لهدمه. ووصف الخطوة الرمزية بالجيدة، إلا أن أمريكا عليها أن تثبت بالعمل رغبتها بإحياء مجموعة 5+1، وعندها سوف ترد إيران بالمثل. أطلقت الولايات المتحدة مبادرة ثلاثية تجاه إيران في محاولة لإحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران عام 2015 وانسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018. وقالت إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن إنها وافقت على دعوة وجهها إليها الاتحاد الأوروبي للمشاركة في محادثات تحضرها إيران لبحث سبل إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وإنها خففت القيود المفروضة على تنقلات الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك. كما وجهت إدارة بايدن رسالة إلى مجلس الأمن أبلغت فيها بسحب إعلان سلفه ترامب إعادة فرض حظر للأمم المتحدة على إيران. اعتبرت الرئاسة الروسية إعادة النظر من قبل الإدارة الأمريكية في ملف الحظر على إيران مؤشر جيد، لكنها تمسكت بإعادة تنفيذ الاتفاق النووي بشكل كامل. وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أشار إلى أن روسيا والصين لعبتا في السابق دورا بناء خلال المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني، وتوقع أن المصالح نفسها ما تزال قائمة حتى الآن. وقال برايس إن بلاده تلقت دعوة من ممثل رفيع عن الاتحاد الأوروبي للمشاركة في اجتماع للدول الست مع إيران، وأكد اهتمام بلاده بإجراء مفاوضات مع إيران برعاية الاتحاد الأوروبي ومشاركة الوسطاء الدوليين وبينهم روسيا والصين. قالت مصادر في حكومة المستقيل عبد رب منصور هادي إن التحالف العضو السعودي أرسل قوات جديدة إلى منطقة مأرب وكثف ضرباته الجوية في محاولة لصد تقدم الجيش اليمني واللجان الشعبية. وأضافت المصادر أن مئات المقاتلين وصلوا من حضرموت وشبوة في الجنوب ومن ضواحي محافظة صنعاء في الشمال لدعم المرتزقة. وقال أحد السكان لرويترز إن تعزيزات عسكرية مرت عبر مأرب وإن طائرات التحالف الحربية نفذت عدة ضربات جوية، مضيفا أن دوي القصف المتبادل في الاشتباكات سمع من الخطوط الأمامية التي تبعد نحو 30 كيلومترا غربي المدينة. التقرير التالي يستعرض آخر المستجدات الميدانية والسياسية التي يشهدها اليمن.
اتفاق أمريكي أوروبي للعمل على وقف الأدوان السعودية على اليمن، والمبعوث الأممي يحذر من الأسوأ الذي يهدد فرص السلام، داعيا إلى وقف هجمات القوات اليمنية على مأرب.
العملية السياسية تحتاج إلى أن تستأنف بسرعة، ووقف إطلاق النار في البلاد لن يكون مستداما إلا إذا ارتبط بالمسار السياسي. إن الوضع العسكري في هذا البلد أصبح متوترا بشكل كبير، لإعادة تنشيط العملية السياسية يجب أن تتفق الأطراف على وقف فوري لإطلاق النار في كل البلاد.
وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك قال إن القتال والقصف والغارات الجوية في محافظة مأرب من أعنف ما شهدته الحرب حتى الآن، داعيا إلى جمع 4 مليارات دولار لتمويل العمليات الإنسانية في اليمن الذي يتجه سريعا نحو أسوأ مجاعة يشهدها العالم منذ عقود. ورغم مطالبة الأمم المتحدة ودول غربية بإيقاف الأدوان، لكن تحالف الأدوان السعودية يواصل إرسال مئات المرتزقة إلى الجبهات. وكشفت مصادر في حكومة عبد الرب منصور هادي عن وصول مئات المقاتلين وتعزيزات عسكرية تشمل طائرات حربية إلى الخطوط الأمامية غربي مأرب. وفي المقابل اعتبرت حركة أنصار الله اليمنية أن المواقف الدولية حول تطورات مأرب ما هي إلا غطاء دولي لاستمرار العدوان والحصار. وقالت الحركة إن هذه المواقف هي استمرار لدعم المجموعات التكفيرية المنخرطة عسكريا مع الغزاة والمحتلين، مشيرة إلى إعلان جماعة داعش بنفسها عن وجودها في المعارك مع دول العدوان السعودي في مأرب. من جهته قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إن المعركة مستمرة منذ معركة نهم وليست هجوما على مأرب. وقال الحوثي إن المعركة مستمرة، وأضاف أن جريفيث يعلم بأن دول العدوان رفضت منذ البداية مبادرة النقاط التسعة بخصوص مأرب، متذرعة بأنها ماضية في تحرير العاصمة صنعاء. وأشار الحوثي إلى أن دول العدوان وجريفيث لم يقبلوا توقف الغارات وفق فك الحصار مقابل إيقاف قصف الجيش واللجان.
قالت مصادر طبية دولية إن تعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تجاوز 110 ملايين شخص، فيما بلغت نسبة الوفيات الناجمة عنها أكثر من 2,400,000. إلى العناوين. الظريف يقول على أمريكا أن ترفع الحظر عن إيران بشكل فعال ومن دون شروط. إيران تعلن أن انسحابها من البروتوكول الإضافي لا مفر منه دون رفع الحظر. تحالف العدوان السعودي يرسل مرتزقة وتعزيزات جديدة إلى منطقة مأرب. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 5 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 8 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحيانا يشير لبعض الأمور، يعني مثلا صغيرة
زوجتي دائما تحدثني وهي أشد علاقة بهذه الأمور.
رأيي بالمزاح بين الزوجين أن بعض الأحيان
بعض المزاح السيء الذي يؤذي الزوجة، أو مثلا بعض الحركات التي قد تؤذيها.
حوارات زوجية.
بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بالخير مستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتألق الحياة الزوجية عندما تملأها ضحكات وصرخات الأبناء بين جنباتها، وتمر الأيام والسنوات ويكبر الأبناء ويصبحون أهلا للزواج، والبنات عرائس يطلب ودهن. وهنا تتألق حوارات الآباء والأمهات. لذا اخترنا محورنا اللطيف لقاء اليوم مستمعينا من خلال تلك الفرحة لزواج الأبناء، فتابعونا. حوارنا عند زواج الأبناء. أهلا بكم. لا تسع الفرحة قلوب الوالدين عندما يحين موعد الحادث السعيد في حياتهم، ألا وهو قرب زواج الأبناء والبنات، وعلى ما يوافقون، أو أن الإبناء يريد زوجة معينة والوالدان لا يرغبان فيها، أو يخالف أحدهما اختيار الإبن أو موافقة الإبنة. وهنا يا إما يشتد الحوار ويتحول إلى مشادات كلامية، أو قناعات خاصة عند أحد الوالدين يبطنها عدم رضا كامل. على كل حال مستمعينا، وددنا إحالة التحاور حول زواج الأبناء أو خطبة البنات مع الآباء والأمهات حين حديث الأبناء عن الزواج. سيشاركنا المستمع الكريم نبيل جمعة من لبنان، كذلك المستمع العزيزة أم زينب من العراق، وضيفة البرنامج الدكتورة آيات نور الدين المختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان، حول أفضل طرق الحوار بين الأزواج لتحقيق هدف الإقناع في المشاريع التي تخص الأبناء، ومن تلك المشاريع الحوار حول زواجهم، وكيف يصلح الأزواج حواراتهم إذا لم يقتنع أحد الأطراف بزواج الأولاد. بداية نستمع إلى المستمع الكريم نبيل جمعة من لبنان، وإذا ما كانت له تجربة عن حواره مع زوجته عند زواج الأبناء، وماذا يصنع عند عدم موافقة الزوج مثلا على زواج الابن أو الابنة. نستمع إلى السيد نبيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. اسمي نبيل جمعة من لبنان، عملي مدير إداري، زوجتي مشرفة تربوية، عمري 60 سنة، عندي 4 أولاد متزوجين والحمد لله. بالنسبة لتجربتي الشخصية، عندما يأتي خاطب، أولا من وجهة نظري يجب أن أدرس الشخص ككل، وجهة نظري كرجل أدرس مواصفات هذا الرجل، هل ينطبق على ما أشعر به نحو ابنتي أولا. وعندما أريد أن أفاتح زوجتي يجب أن أقول لها مباشرة بأنه أحدهم يخطب ابنتك، هل الابنة مهيئة للزواج؟ هل هذه المواصفات تناسبنا؟ هل عائلة فلان هل تعرفين عنها شيء؟ يعني هذا الحوار يجب أن يكون هو حوار فعال يأتي بنتيجة لصالح حياة البنت، تكون حياة سعيدة مع الزوج. يجب أن نراعي الطرفين من خلال حواري مع زوجتي. قد مر علينا ذلك وتحاورنا وكان عن خاطبين وممكن رفضنا وممكن قبلنا. وبالنسبة لإذا الزوجة لم تقبل يجب أن أحاورها، أني ما بغير طريقة حواري ولكن يجب أن أبدي إليها بعض النقاط الإيجابية في هذا الشاب التي يمكن أن تكون جيدة لحياة ابنتي. يجب أن يكون هناك حوار هادئ فعال مدروس. والسلام عليكم ورحمة الله.
أهلا بكم مستمعينا، وشكرا لمستمعنا من لبنان النبيل جمعة في حديثه الشيق حول موافقاته ومشاركته لزوجته في التحاور حول زواج الأولاد والبنات، وشكرا لثقته بالبرنامج. حواره نعم كان يتزين بالهدوء والعقلانية، نتمنى له النجاح. أما المستمعة العزيزة أم زينب من العراق، وكيف تفتح موضوع زواج الأبناء مع زوجها و عبر أي لغة حوار؟ نستمع إليها.
أم زينب من العراق، المهنة ربة بيت، مهنة الزوج معلم، عدد الأولاد 5، 4 بنات وولد 1. عندما يجي خطيب إلى ابنتي أو مثلا أنتخب زوجي إلى ابني، أول شيء عندما أتحاور مع زوجي أولا أنتخب الوقت المناسب بعد استراحته، ما يكون بعد ما جاي من الشغل وتعبان، وبأسلوب حواري أحاول أقنعه. أول أمر أفكر أنه إذا كانت في المواصفات المرغوبة وأخلاقه ودينه جيد، فأحاول أن أرضي أول مرة أنا أرضي نفسي عنه. إذا شفتي أنا راضي عن أخلاقه ومواصفاته، فأحاول أن أتكلم مع زوجي وأرضيه وأقنعه، لأن الحديث يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فإن لم تفعلوا فتكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني أحاول أول شيء أنتخب الشيء صحيح، أحاول أقنعه، وإذا ما يوافق هو ما يقتنع، لعله أكو مصلحة هو يشوفها أنا ما أراها، سأترك الموضوع عليه والخيار حتى لا أسبب له وأسبب لنفسي مشاكل، لأن احتمال أنه هاي المشاكل راح تأثر على حياتي الزوجية وياه. فأفضل أنه أتركه هو يعني براحته، أشوف قناعته شنو هو، إذا شفته ما مقتنع فأترك الموضوع عني حفاظا على العائلة.
ما زلنا نتواصل معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج حوارات زوجية والحوار الزوجي حول زواج الأبناء. لماذا؟ لأن الحوار الهادئ والمناسب المقنع مستمعينا جسور للتواصل بين الأزواج وشد للعلاقة الزوجية. شكرا للعزيزة المستمعة الكريمة أم زينب، والآن نكون مع ضيفتنا الدكتورة آيات نور الدين المختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان، لكي تلقي الأضواء على أفضل طرق الحوار الزوجي للحصول على القناعة والموافقة في المواضيع المهمة ومنها مشروع زواج الأبناء.
بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق بزواج الأبناء، من المهم أن يبدأ الحوار في هذا الموضوع حتى قبل أن يصل هذا الابن أو هذه الابنة إلى مرحلة الزواج. موضوع زواج الأبناء يجب أن يكون هناك أرض مشتركة على أسس ثابتة بين الزوجين للحوار فيها. يعني يمكننا أن نقدر بأن حوار بين زوجين أحدهما يعتبر أن العامل المادي هو أساس لاختيار زوج ابنته أو زوج ابنه، يعني يكون العامل المادي هو الأساس والطرف الآخر يعتبر أن العامل الأخلاقي والعامل الديني هو الأساس. نحن نعتبر أن هذا الحوار هو حوار موسوم بالفشل، لأن البنية التي بني عليها هذا الحوار ليست ركيزة أساسية إنما ركيزة مهتزة. لذلك من المهم أن يحاول الزوجين أن يوجدوا مشتركات فيما ينظرون إليه لشريك ابنهم أو ابنتهم في المستقبل. لذلك من المهم أن يكون الحوار يسبق هذا الأمر، يعني لا يطرأ فقط في مسألة الزواج، هذا الأمر يكون في الرؤية للحياة، ما هي فعلا العوامل المهمة في اختيار شريك للابن أو للابنة. لذلك هذا الحوار يجب أن يكون الطرف الذي يعتبر أنه يملك القوة في الفكرة أن يحاول أن يقنع الطرف الآخر، أن يقنعه من خلال تجارب حسية، من خلال مشاركة بعض القصص الواقعية التي قد يجدها، من خلال سبر بعض الأفكار. يعني عندما نتحدث نحن مثلا عن نريد أن نقنع الزوج أو الزوجة تريد أن تقنع الزوج أو العكس بأن هذا الشريك هو الأفضل للابن أو الابنة، الحيثيات يجب أن تكون مقنعة وواقعية، وأن يكون هناك حوار هادئ ولطيف وبعيد عن كل التشنجات، وليس فقط لأنني أنا أحمل الفكرة إذا الفكرة هي صحيحة، علي أن أصغي جيدا لأفكار الآخر وأن أنقل إليه بهدوء كبير الأفكار التي أحملها لعلي أقنعه بها. لذلك من المهم جدا أن من يعتبر أنه يحمل الفكرة الأقوى أن يحاول إيصالها إلى الطرف الآخر بالأسلوب الأقوى، وبالأسلوب الأقوى طبعا ليس بالعنف، إنما الأسلوب الأقوى هو الذي يتضمن الكثير من المحبة، الكثير من الهدوء، البعيد عن كل التشنجات التي من شأنها أن تهدم كل حوار بناء بين الزوجين.
شكرا للدكتورة آيات. لكن في سؤالنا الثاني حول إذا ما حصل اختلاف في وجهات النظر، كيف تصبح القناعات الهادئة في التحاور بين الأزواج؟ توضح ذلك لنا الدكتورة آيات.
مسألة إصلاح الحوار هي مسألة مهمة جدا وتكون قاعدة للحياة الزوجية، سواء كان هناك موضوع اختيار زواج للأبناء أو لم يكن. في موضوع الزواج تحديدا من المهم أن نبين الحيثية التي اقتنع أو التي لم يقتنع من أجلها، لأنه من المهم جدا أن يكون هناك أمور ملموسة وواضحة ومقنعة للطرف الآخر لماذا كان الرد سواء إيجابيا أو الرد سلبيا. فإذا لم يقتنع هذا الطرف فلماذا لم يقتنع؟ ما هي الحيثيات؟ لعله يملك حيثيات واقعية فعلا تكون مقنعة، وبالتالي يكون هذا الزواج ليس من مصلحة الابن أو الابنة. لذلك من المهم أن يقدم المعلومات الحسية الموضوعية عن هذا الأمر، ولا يكون فقط لأنني أب أو لأنني أم فأنا رأيي بالسلب عن هذا الموضوع، وبالتالي على الآخر أن ينصاع لرأيي كوني أنا فقط صاحبة مشهورة في هذا الأمر. لذلك المسألة تقديم الحيثيات وتقديم الأمور التي تؤدي إلى الإقناع هي أمر مهم جدا، ولعله في بعض الأحيان عندما نحاول أن نطلق لأفكار العنان إلى الخارج وتصبح خارجا عنا حتى نستطيع نحن أنفسنا أن نحاكمها، وقد نغير رأينا على أساسها. لذلك مسألة الجهر بما نشعر بما نفكر بكل الهواجس بكل التخيلات بكل الأفكار التي نختزنها عن هذا الزواج من المهم أن تطلق للعلن لنحاكمها نحن، ولندع الآخرين يناقشوننا بها لعلنا نقنعهم أو يقنعوننا.
أهلا بكم مستمعينا في كل مكان وشكرا على تواصلكم. نعم، زواج الأبناء حادث سعيد ومفرح ويحتاج إلى روية وهدوء ومباحثات منطقية وإلى حوارات عائلية حكيمة مع احترام وجهات نظر الأبناء في مستقبل حياتهم الزوجية. فشكرا لتوضيحات الدكتورة آيات نور الدين من لبنان، هذه التوضيحات التي شملت نواحي الحوار الذي يخص محور البرنامج اليوم عند زواج الأبناء. مسك ختام حلقة اليوم قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد أحدكم أن يزوج ابنته فليستأمرها. صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتحية لكم طيبة، شكرا لكم.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونحن نعاود اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. ندعوكم لأن تكونوا معنا في هذه الحلقة التي سنستعرض فيها قدرات جمهورية إيران الإسلامية في مجال تقنيات النانو. مستمعينا الأعزاء، تعتبر الصناعات المتقدمة من فروع القطاع الصناعي ولها دور لافت في ازدهار البلد وتنميته من خلال توظيف التقنيات المعقدة والعلم التقني والتكنولوجي والإبداع والبحوث والتنمية وكذلك الأيدي العاملة المتخصصة. والازدهار الاقتصادي في إيران هو نتيجة تحرك ونمو قطاعاته المختلفة ومنها القطاع الصناعي، وتعد القيمة المضافة العالية والمستوى السريع للتغيرات التكنولوجية والتقنية من الخصوصيات البارزة لهذه الصناعة. وسنلقي في حلقتنا لهذا الأسبوع نظرة سريعة إلى بعض الصناعات المتطورة في إيران. تضم الصناعات المتطورة مجالات مختلفة، ويشمل كل منها بدوره الكثير من الفروع اعتبارا من تقنيات النانو والبايو وحتى تقنية المعلومات والاتصالات والتجهيزات الطبية والمختبرية والأدوية المتطورة ومجال الفضاء والطاقات الجديدة ومجال العلوم المعرفية وغير ذلك. ويجب أن نقول في تعريف الصناعات المتطورة أو تيك إن دور العلم أكبر من التجربة في صناعة المنتج، وتتمتع التكنولوجيا بأهمية كبيرة في صناعة المنتج النهائي في الصناعات المتطورة، بمعنى أن القيمة المضافة للتكنولوجيا عالية للغاية في المنتج النهائي قياسا إلى عوامل الإنتاج الأخرى مثل المواد الأولية. وبالطبع فإن سرعة التغير والتطور في هذه الصناعة عالية هي أيضا، علما أننا إن أخذنا بنظر الاعتبار أن متوسط العمر في التقنيات التقليدية يفوق 10 سنوات، فإنه قد يكون سنة واحدة في التكنولوجيا المتطورة، فضلا عن أن قيمة الأيدي العاملة التي قد يتم تجاهلها إلى حد ما في الصناعات التقليدية لها أهمية كبيرة في الصناعات المتطورة، وتترك تأثيرا لافتا في خلق القيمة المضافة للمنتج النهائي. وتعتبر تقنية النانو واحدة من الصناعات المتطورة، ويدل نفوذها في صناعات مثل قطاعات الصحة والبناء والنفط والبتروكيماويات وصناعة المركبات والنسيج والمنتجات الرياضية والزراعة والمياه والبيئة والأدوات المنزلية، على أن النانو يمثل تقنية متطورة يمكنها فضلا عن خفض الأسعار أن تؤدي إلى زيادة التنافس على مستوى العالم. وفي إيران بلغ اليوم أكثر من 600 من المنتجات والتجهيزات في مجال النانو مرحلة الإنتاج، وهي حصيلة جهود 220 شركة إنتاجية ناشطة في هذا المجال. وقد بدأ مركز تطوير تقنية النانو في إيران عمله منذ حوالي 2 عقدين من خلال إجراء الدراسات في هذا المجال، ودشن هذا المركز عمليات البحث والتطوير عبر الإنتاج القائم على العلم والتكنولوجيا، ويتجه الآن وهو في منتصف الطريق باتجاه إطفاء الطابع التجاري على المنتجات والتصدير إلى البلدان الأخرى في حالة اتساع، حتى إن الصين التي تعتبر أكبر مصدر في العالم تعتبر مستوردة لمنتجات النانو الإيرانية. ففي عام 2017 تم إرسال أكثر من 88% من صادرات النانو الإيرانية إلى آسيا، وأكثر من 10% إلى أوروبا، ومن بين البلدان المستوردة لمنتجات النانو الإيرانية ألمانيا وسويسرا والسويد وكندا وأستراليا وأمريكا والصين وكوريا الجنوبية، كما يعتبر العراق وتركيا من البلدان المجاورة من الوجهات المهمة لصادرات منتجات النانو الإيرانية.
مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو الصناعات المتطورة ودورها في التنمية وزيادة الإنتاج. أحبتنا المستمعين، من بين المنجزات الأخرى القائمة على العلم في مجال الصناعات المتطورة المنتجات ذات العلاقة بالصناعات الجوية والفضائية، ومن خصائص هذه الصناعة الاستخدام الواسع للتقنيات الحديثة والمختلفة، ويعد الشحن السريع والآمن لوحده من منجزات الصناعة الجوية، والتنقيب عن الموارد الطبيعية وإيصال المساعدات عند حدوث الكوارث الطبيعية، والعناية بالمنتجات الزراعية هي من ضمن الحالات التي تجعل من الممكن تبرير الاهتمام بالصناعات الجوية، رغم أنها تعد صناعة تتطلب الرساميل. ومن الخصوصيات المهمة للصناعات الجوية الفضائية أن الدراسات والبحوث في هذه الصناعات تؤدي إلى التحرك في الفروع الأخرى للعلوم والهندسة، وهي تؤدي إلى تطورات لافتة في الصناعات الفرعية الأخرى. إن المنجزات اللافتة للصناعة الجوية الفضائية في إيران خلال السنوات الأخيرة هي بشكل، بحيث إن البروفيسور لي شين جون الأمين العام لمنظمة التعاون الفضائي في آسيا والأوقيانوسية والمعروفة باسم أبيسكو، اعتبر جمهورية إيران الإسلامية عضوا ناشطا بالغ الأهمية في المنظمة، وقد أعرب قائلا إن التطور الذي حققته إيران في مجال الصناعات الجوية الفضائية يستحق التقدير والإعجاب، ويعتبر تصميم وإنتاج المحرك الوطني توربوجيت أوج من جملة الإنجازات الأخيرة للصناعات الجوية الفضائية الإيرانية، حيث شاركت في إنتاجه 30 شركة علمية تكنولوجية وعشر جامعات في أرجاء البلاد. وتعد جمهورية إيران الإسلامية من بين البلدان الثمانية التي تمتلك القدرة العلمية على تصميم هذا النوع من المحركات وصناعته وتزويده بالتقنيات اللازمة، وتستخدم محركات التوربوجيت في صواريخ كروز وطائرات الجت المستخدمة في التدريب وطائرات الجت العسكرية. جدير ذكره أن المحرك يعتبر أحد أكثر أجزاء الطائرة تعقيداً، حيث إن صناعته بحاجة إلى مقدرة علمية متطورة للغاية وتوظيف قدرات المتخصصين الخبراء في مجال الصناعات الجوية الفضائية. وبشكل عام فإن البلدان المتقدمة في علم الفضاء لها تخصص من نوع خاص في صناعة قطعة ما أو قسم من محرك الطائرة، وبعبارة أخرى فإن كل قسم من قطع غيار محرك الطائرة يتم إنتاجه في بلدان خاصة، وفي معظم الحالات فإن محرك الطائرة هو حصيلة جهود عدة شركات عالمية. وتدل الطائرتان التدريبيتان ياسين والطائرة الهجومية كوثر، واللتان صنعتا كلتاهما بقدرات الشركات العلمية التكنولوجية الإيرانية، على أهمية ومكانة التوصل من الصفر إلى المئة إلى القدرة العلمية والتقنية على صناعات الطائرات من قبل المتخصصين والعلماء الإيرانيين. أيها الإخوة والأخوات، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم جزيل شكرنا وامتناننا على جميل متابعتكم. كونوا بانتظارنا في الحلقة المقبلة، وفي أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران، إيران في عيون السياح.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في هذا اللقاء نرحب بكم والذي يتجدد معكم تحت عنوان إيران في عيون السياح،
الذي يقدمه لكم أعزنا الأفاضل القسم الثقافي والاجتماعي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آملين أن تقضوا معنا في حلقتنا لهذا الأسبوع أوقاتا طيبة وممتعة إن شاء الله، عند مذكرات سطرها أحد السياح الإيطاليين.
أحبتنا، قبل سفره إلى إيران واجه السائح الإيطالي أوغر بينار الكثير من محاولات ثنيه عن هذا السفر، ولابد أنه كان كالكثيرين لا يفارقه هاجس المتاعب والمشاكل التي كان من المحتمل أن يواجهها حسب تصوره خلال سفره إلى إيران. وكان أصدقاؤه كثيرا ما يهمسون في أذنه قائلين: إيران ليست بلدا آمنا، والذهاب إليها قد يؤدي إلى أن تدفع حياتك ثمنا.
نعم، وأخيرا وكحال السياح الآخرين الذين يقررون التوجه إلى إيران بعد الكثير من التردد، حزم هذا السائح أمتعته في الأيام الأخيرة من العام 2015 وانطلق متوجها إلى إيران من دون أن يخطط لمدة إقامته، وغير عابئ بما قد يحدث له طيلة فترة إقامته في إيران.
ولكنه وبمجرد عودته إلى بلده من إيران وإذا به يمسك بقلمه ليكتب في مدونته على الفيسبوك قائلا:
اذهبوا إلى إيران، اذهبوا لتروا الإيرانيين عن قرب بكرمهم وذكائهم وجاذبيتهم، اذهبوا كي تروا إلى أي مدى تختلف الصورة التي ترسمها وسائل الإعلام الغربية والتي ضخمتها في أذهاننا عن الصورة الحقيقية، اذهبوا لتستمتعوا عن كثب إلى حديثهم بما يعرفونه من لغة إنجليزية، وسترونهم كيف يفخرون ببلدهم وبالأحداث والقصص التي مرت بها رغم كل الأزمات التي يعانون منها، اذهبوا ومدوا أيديكم نحوهم وكونوا على ثقة من أنكم سوف لا تندمون، لأنهم مستعدون دائما لأن يمدوا أيديهم نحوكم.
مستمعين الأفاضل، وحينما نشر السيد أوغر بينار مدونته هذه على صفحتي في الفيسبوك، تشجع الكثير من الأصدقاء والمعارف على أن يتعرفوا على تفاصيل رحلته والشعب الذي أشاد به، ولذلك فقد بادروا إلى طرح أسئلتهم عليه، وكان بينار يجيب على جميع هذه الأسئلة بكل صبر وطول بال، فقد كان من المهم بالنسبة إليه أن يدفعهم للسفر إلى إيران كي يبطل بذلك كل القناعات المغلوطة التي ترسخت لسنين طويلة في أذهان مواطنيه، ويعرفهم على عالم آخر يختلف كل شيء في داخله عن خارجه.
نعم، والآن وكما يذكر مراسل وكالة فرانس نيوز، فإن المعطيات الأخيرة لموقع سكاي سكنر السياحي تظهر أن السيد بينار أثار بمدونته التي لا تتعدى بضعة سطور في الفيسبوك ضجة لا تنتهي. وقد كتب هذا الموقع الإيطالي الذي يراقب إحصائيات سفر السياح إلى بلدان العالم المختلفة بالتعاون مع المراكز السياحية في أوروبا، أن اهتمام السياح الإيطاليين بإيران والتي لم تكن في السابق من بين الوجهات الشائعة للإيطاليين ازداد مؤخرا. واستنادا إلى هذه الإحصائية، فإن البحث عن بطاقات الطيران إلى إيران ازداد عام 2016 بنسبة 24.6%.
مستمعينا الكرام، من جانب آخر يقول مراسل فرانس نيوز مسلطا الضوء على نشاط موقع سكاي سكينر:
لا يمثل سكاي سكينر قائمة بأفضل الوجهات، بل يظهر البلدان التي ازداد الالتفات إليها والاهتمام بها خلال السنوات الثلاث الماضية، وتزايدت طلبات السياح على السفر إليها، حيث يتضح ذلك في العادة من خلال تأشيرات دخول تلك البلدان أو بطاقات السفر إليها في حالة البلدان التي لا تحتاج إلى تأشيرة. والهدف من جمع هذه القائمة وعرضها تسجيل التغيرات في أذواق السياح الإيطاليين ورغباتهم وإظهار مسارها الصعودي. وبعد تقديم الإحصائيات، يقوم عدد من علماء النفس والاجتماع بدراسة سبب ارتفاع نسبة السفر إلى البلدان المختارة.
ويصرح السيد فيليبو ماتيس مدير التسويق في موقع سكاي سكينر:
كلما مر الوقت وتقدمنا إلى الأمام أكثر، فإن المسافرين الإيطاليين يبدون المزيد من المرونة في اختيار وجهتهم أكثر من الماضي، ويقيمون البلدان على الأساسين الاقتصادي والسياسي. والإيطاليون يحاولون كبقية السياح من البلدان الأخرى أن يأخذوا بنظر الاعتبار في سفرهم مدى جاذبية الأماكن التي يريدون زيارتها والتي يقل توافد السياح عليها، وهي البلدان التي فتحت أبوابها أمام السياح بسبب تغير أفقها السياسي والاقتصادي مثل إيران.
ويقول السيد أوغر بنار:
بعد الاتفاق النووي لإيران مع البلدان الغربية، خطرت على أذهان الكثير من الناس أن يكتشفوا البلد الذي بقي بعيداً عن أنظار الأوروبيين لسنوات، وأنا سأبذل كل جهدي للتعريف بإيران لكل من يرغب في معرفتها، وأنا أرى أن من الخسارة أن يموت الإنسان قبل أن يرى إيران.
أحبتنا، وفي 8 من أيلول من العام 2016 كانت صحيفة إل ميساجرو قد نشرت تقريرا تحت عنوان بحثا عن الحضارات المجهولة، وكان كاتب هذا التقرير قد كتب في جانب من تقريره قائلا:
إيران هي مهد الحضارة الإيرانية القديمة، وقد استعادت جاذبيتها السياحية مرة أخرى بفضل تاريخها وثقافتها.
وفضلا عن ذلك، فقد كتبت صحيفة إيل سولي وناتي كواترو قبل بضعة أيام من بدء السنة الميلادية الجديدة 2017 قائلة: يبحث الإيطاليون دوما عن وجهات جديدة للسياحة، لكن يبدو أن جاذبية الثقافة قبل الساحل منقطعة النظير. وبناء على ذلك، فإن مما لا شك فيه أن إيران تبرز بقامة أعلى من الكثير من البلدان.
مستمعينا الأفاضل، بهذا نصل بكم إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين عالم المذكرات والانطباعات التي نشرها السياح الأجانب بشأن زيارتهم لجمهورية إيران الإسلامية.
كل شكرنا وامتناننا لحضراتكم على طيب متابعتكم لبرنامج إيران في عيون السياح الذي استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم، راجينا أن تنتظرونا حتى الحلقة المقبلة لنستعرض لحضراتكم المزيد من المذكرات. في أمان الله.
في أمان الله.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعال الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والظاهر الباطن والكبير، والوارث الرقيب والنصير، سبحانه البارئ والمصور،
والقابض الباسط والمسعر.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
والظاهر الباطن والكبير، والوارث الرقيب.
تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان، وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية القادمة لحضراتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الدقائق النورانية، ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة، آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سفن النجاة ونهج الحياة الطيبة المباركة، أنهم كانوا يقولون في تلك الأدعية المباركة، ولنختر هذا الدعاء المبارك وهو من أدعية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك قوة في عبادتك، وتبصرا في كتابك، وفهما في حكمك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل القرآن بنا ماحلا، والصراط زائلا، ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا موليا. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بأن